فمن الجن؟ بحث قدم عن الجن والإحساس. ما الذي يجعلنا نحس بالأحاسيس المختلفة التي تقع على جلدنا؟ هذه الأعصاب. هذا أثر للإحساس بالحرارة، هذا أثر للإحساس بالضغط، هذا أثر للإحساس بالضغط الشديد. هذه الأعصاب الجرقاء التي تشاهدونها هي الولايات المتخصصة للإحساس بالألم. فلو الجن هي فبقيت هذه الامتدادات، فإن الذي تحرقه بالنار يشعر بفي حاجة غلط، في شيء، لكن ألم ما فيش ألم، لا يحس بألم، ما يتألم. فكيف سيكون حال الذي يدخل النار؟ فتأكل النار جلدا، معناه أن النار تأكل هذه النهايات العصبية وصاحبنا ما يتألمش. ما الذي يتألم؟ ليس الجلد، الجلد دوره أن ينقل أحاسيس الألم. أما ترجمتها والتألم بها فهي منطقة وسط المخ داخل المخ تجعل الإنسان يحس بالألم. إذا دمرت هذه المنطقة وسط المخ، إذا دمرت ولو حرقت إنسان تحرقه يشعر في حاجة غلط، أما حريق مش يتحرك، فضوء الألم وطعم الألم ما فيش. وإذا دمرت الجلد يشعر بفي حاجة غلط لكن ما فيش ألم. طيب الذي يدخل جهنم ماذا يقول له؟ فأتي النار فتحرق جلده. فماذا يقول؟ إن الله يكشف هذا السر في تفسير الإنسان ويهدد الكافرين فيقول: إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا. الجلود داخل، ها؟ بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب ليقعنوه وليشعروا به. كان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم تشريف قال السبع القاب خلق، كان أكثر من ذلك، كان رسولا نبيا يأتيه وحي من السماء. فكما تشاهدون الخبر جاء سماعا فعرفناه، وعن السيرة نقلنا معناه، لكن جاءت المشاهدة فوسعت العلم والمعرفة وبينت أنه الحق. وقل الحمد لله سيريكم آياته وتعرفونها، سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. ألم يحسب ربك أنه على كل شيء شهيد؟ وبروستر من أمريكا اسمه بروستر هيل اشترك معهم في هذا البحث أيضا عن الظلمات في البحار العميقة. اقتنع من هذا البحث ثم قدمه إلى السماء. فيقول: الشعاع الذي يجري تقابله البحار فإذا نزل قابله الوجه التفصيل شتى بعضه وينفصل البحر جزءا آخر، فإذا نزلنا إلى أسفل وجدنا البحار العميقة تقرأ الموج الداخلي، هل أفضل يشدد جزءا من الإشعاع كذلك؟ تحت هذا الموج الداخلي ظلام شديد، ولكن هذا الظلام يلجأ على مسافة 100 متر تحت ويشتد عند مسافة 500 متر ويولد ظلاما شديدا على مسافة 1000 متر. لذلك الأسماك في الكائنات في المناطق السودة هذه الأسماك عمياء كائن ضخم شديد، والتي لها بصر لها مصدر للضوء، يعني لها كشافات في جسمها، فتراها الكشافات حقها تلمع في البحر المظلم الشديد. إلى ما هي الظلمات التي تتكون في البحار العميق؟ تشير الآية قوله تعالى: أو كظلمات في بحر المجرم الذي كله في عميق، أو كظلمات في بحر المجرم وغشاه موج، أي يغطي البحر العميق موج من فوقه موج، أي من فوق الموج الأول موج، ولا يكون موج إلا في ماء، يعني في محفظه، من فوقه موج، من فوقه أخذ مذكور هنا الموج الثاني، من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض، إذا أخرج يده لم يكد يراها، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. آيات كثيرة تبين لنا لربما أحدكم الآن يسأل فيقول:
لماذا يا علماء المسلمين تنتظر الكفار حتى يكتشفوا الحقائق ويشاهدوها ثم تقولون هذه مذكورة عندنا في القرآن ومذكورة في السنة؟ مش كنتم تكتشفوها في الأول وتخبروا الناس عنها ما دامت مذكورة عندكم؟ فأقول هذا السؤال لا يضرنا في باب الإعجاز، بل هو يقوي المسألة في باب الإعجاز. كيف؟ عندما تأتي الشهادة من كافر على أمر مقرر عندنا في القرآن والسنة فإن ذلك يدفع أي تهمة بأن المسلمين صلحوها سووها وكان اكتشفها مسلم بلا وسووها لكي تمشي مع القرآن. فالحجة قائمة والحجة باقية، ولا يؤثر هذا في إضعاف أثر المعجزة العلمية أبدا، لكنه يؤثر فينا نحن المسلمين. لماذا ننتظر حتى يكتشف الكفار معاني الآيات التي خطبنا بفهمها ونحن أولى بفهمها والنظر فيها؟ أقول لكم إن مثلنا مع غيرنا كمثل اثنين دخلا مصنع، أحدهما عنده كتالوج إرشادات حق المصنع، فوضع الكتالوج في إبطه ودخل المصنع يتفسح لا يبحث عن شيء ولا يدرس هذا الكتالوج ولا يدرس ما فيه، وآخر ما عنده الكتالوج ما عنده الإرشاد، دخل المصنع يقلب ويبحث يدور ويشوف الزرار ويشوف الباب يفتح ويرفع ويشيل شغل. شوف الزرار هذا يقول انه الزرار هذا يفتح الباب، الزرار هذا يشغل المكنه، الزرار هذا يجيب النور كذا، بدا يشغل اجزاء من المصنع صح. هذا ابو الكتاب ده ابو الكتالوج كل ما احتاج صاحبنا حاجه شوف الزرار هذا يصلي عنده موجود عند الكتالوج. هذا كل زوار كذا يقول أنا استجبت كذا ولا موجود عندي في كذا شوف في كذا لو يا أخي ما دام كذا لو تخلينا وتريحنا. أقول بشرى لكم أبناء الإسلام إننا بدأنا ندخل هذا الطور، ننظر في الكتاب ونبحث فيه ونتقدم لنفذ قضيرنا من الكفار إن شاء الله. هذا هو الدكتور أحمد القاضي، الدكتور أحمد القاضي حفظه الله وبارك في عمره وفقه. هذا رجل درس حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال عليه الصلاة والسلام الحبة السوداء شفاء من كل داء. الحبة السوداء شفاء من كل داء، الحبة السوداء شفاء من كل داء. إذا رجعتم إلى كتب الحديث، كتب الشارحة للحديث، الحديث صحيح هو المقال حبة السوداء هنا في مكة اسمها حبة البركة، في بعض المناطق يسمونها السويدة والغدارة، في بعض البلاد العربية اسمها البعصة، وهكذا أسماء مختلفة موجودة. فالحبة السوداء شفاء من كل داء. عندما تقرأ شرح الحديث هذا تجد بعض المحدثين بعض الشراح قال الحبة السوداء كيف تكون شفاء من كل داء وإحنا نستخدمها نفسي في نفسي من كل داء؟ كيف؟ جابوا لها تخريج، لازم ندورها تخريج. فقالوا لعل المقصود بها الأمراض التي تتناسب معها، فهي شفاء من كل داء تتناسب معها. ولما كانت طبيعتها حارة فهي شفاء من كل داء له طبيعة باردة، ها؟ شفاء بها بتخريج. لكن بعض شراح الحديث محدثين وقفوا كالطود الأشم، قالوا ما هذا الذي تقولون؟ ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم شفاء من كل داء له طبيعة باردة؟ أنا كل جدا عندكم ما قاله رسول الله. سنين يقول لك الدكتور يكذب رسول الله، احنا الان صار لي حبه ولا ماشي انا بقول لك كيف؟ قالوا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم حق، والاطباء يكتشفون ولا ما يكتشفوش، فهو عندهم ناقص وفيهم اجداد، فلا نرد كلام المعصوم صلى الله عليه وسلم لكلام الاطباء، نرجع كلام الاطباء فعلمهم ناقص، والاتهام بعلم الاطباء لا لعلم الرسول صلى الله عليه وسلم، كلام الرسول حق حتى
حدث وما شفاني أم حدث وما شفاني كل ذا يعني الشفاء من كل ذا فهم هم أطباء لم يفهمون معركة كبيرة. أما أنا فقابلني شيوعي وعلي شارع صغير قال لي شوف ايش يقول النبي ايش يقول النبي صلى الله عليه وسلم يتهكر الحبة السوداء شفاء من كل ذا خلاص بلاش صيدلية وبلاش دكاترة وبلاش كشف خلاص على حبة السوداء خلاص. فأضمرتها في نفسي وكانت تؤلمني وتؤذقني حتى جاء هذا الدكتور جزاه الله خيرا بالجواب الشافي جزاه الله عنا وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء بل انطلق من هذا الحديث ليجعل منه فرحا للإسلام والمسلمين. الدكتور أحمد القاضي طبيب من أشهر الأطباء في القلب في علاج القلب العمليات المفتوحة القلب المفتوح وهو من القلائل في العالم. لما قرأ الحديث قال كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم حق وماذا قال الحبة السوداء شفاء من كل داء لابد أن لها علاقة بشيء في جسم الإنسان له علاقة بكل الأمراض. شو تفكير فأجاب بسهولة لأنه طبيب مختص فاهم أجاب بسهولة قال فما الشيء الذي له في جسم الإنسان اختصاصا بكل الأمراض؟ جاء الجواب بسهولة فقال جهاز اسمه جهاز المناعة جهاز المناعة. فكل واحد منا خلق الله له جهازا في جسمه وظيفة هذا الجهاز أن يحارب كل الأمراض وأن يقاوم كل الأمراض. رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا قال الحبة السوداء شفاء من كل داء؟ إذا أنا سأدرس ما هو تأثير الحبة السوداء في جهاز المناعة. فجاء بعشرين متطوعا وقسمهم إلى مجموعتين مجموعة 12 ومجموعة 8 وجاء بمسلوق الحبة السوداء أشر وجاء بمسلوق كاذب زي الحبة السوداء مسلوق كاذب الفحم وحب المسلوقين في عبوات جاءت سبتلاتة وأعطى المجموعة الأولى الحبة السوداء وأعطى المجموعة الثانية مسلوق الفحم. ما أحد يعرف إيش هذه وإيش هذه إلا هو. أما الذين يتعاملون مع المتطوعين لا يفهمون لا المتطوع فاهم ولا مثل آخر. ثم قال سأركز بحثي على خليتين في جهاز المناعة. ففي دماغ الإنسان يوجد جهاز المناعة هذا يوجد شيء من جهاز المناعة في الدماغ وتتمثل في خليتين. قال سأركز على خليتين من هذه جهاز المناعة كلها. خلية تساعد جهاز المناعة تقطع المستوى أداء جهاز المناعة تقوم جهاز المناعة وخلية تأكل الجراثيم والأمراض تأكلها فإذا أصيب الجسم بأي مرض توجهت هاتين الخليتان في الدماغ فواحدة ترفع جهاز المناعة والثانية تأكل المرض. قد سأؤكد البحث على هاتين الخليتين. فلما ركز بحثه على هاتين الخليتين جاء بالنتيجة المذهلة وجد أن الذين تناولوا الحبة السوداء تحسنت عندهم الخلايا الآكلة للجراثيم وتحسنت الخلايا المساعدة لرفع جهاز المناعة تحسنت. وكانت نسبة التحسن في الخلايا المساعدة لجهاز المناعة بنسبة 72% وتحسنت الخلايا الآكلة للمرض بنسبة 73%. الله أكبر الله أكبر. إذا الحبة السوداء رفعت جهاز المناعة وجهاز المناعة يحارب جميع الأمراض إذا الحبة السوداء شفاء من كل داء. لما التقيت بالدكتور أحمد القاضي الإسلام أباد قلت له يا دكتور ينقص بحثك شيء صغير. قال وما هو؟ قلت النكرة والمعرفة. النكرة عندما تقول الحبة عندما تقول كنت في الشارع فرأيت رجلا رجلا نكرة أي رجل. لكن إذا قلت كنت في الشارع فرأيت الرجل، يبقى الرجل الذي تعهده أنت ويعرفه السامع معروف بينك وبين الذي تكلمه. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال الحربة السوداء شفاء، ما قال الشفاء. فلو قال الشفاء لكان الشفاء المعهود عندنا الشفاء الكامل، لكنه قال الشفاء فيحبط على أي درجة من الشفاء تبتدئ بواحد جلية واثنين جلية وتصل إلى مئة في المئة. فإن كانت واحد جلية فهي شفاء، وعشرة في المئة فهي شفاء، واحد كان مريض خمسين في المئة فشفية، شفية من مرض خمسين في المئة ده شفاء، وثاني شفية من ستين في المئة شفاء، وثاني شفية اثنين في المئة يبقى شفاء. إذن فتحقق صدق ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم، ورأينا المعنى. المعنى معروف، رجع الدكتور أحمد القاضي معنى جديد، بل بين في الواقع ايش هو هذا، ان كان مشكل عند من كان قبله. الحرب السوداء شفاء من كل داء، ايه كيف؟ كيف مش فاهمين كيف؟ فجاء الكشف يبين معنى ويوضح ويبين ان هذا تقوية لجهاز المناعة، وجهاز المناعة يقاوم كل الامراض، اذا تحقق قدر من الشفاء يصل الى 100% او الى 50% او الى 70% او الى 10% فهو شفاء. لكن الدكتور احمد القاضي لم يقف بحثه عند هذا الحد، فقال في القران ايه تقول عن العسل فيه شفاء، او في الشفاء نشره فيه شفاء للناس، فلما لا اجمع بين الشفاءين شفاء القران وشفاء السنه؟ ثم قال اضيف اليهما الثوم. الثوم والثوم هذا قد جاء حديث عنه، وفيه ان الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بأكله وقال لولا أني أناجي الملك لأكلته، وإن كان نهى أن يأكله الإنسان ويأتي إلى المسجد. فقال أجمع بين الثلاثة الأشياء هذه وأجعل منها دواء واحدة، والآن سأجرب مش على متطوعين الصحة، سأجرب على مرضى. فجاء بمرضى بالسرطان واستعمل هذا العلاج، أتدرون ماذا كانت النتيجة؟ كانت النتيجة يا أبناء الإسلام أننا خلينا الكفار ورانا. ها؟ لما شفنا بالتدريج، ها، لما شفنا بالإرشادات وفي البداية خلينا ورانا. كانت النتيجة يا أبناء الإسلام تحسنت الخلايا المساعدة لجهاز المناعة بنسبة 200%، وتحسنت الخلايا المساعدة لجهاز الآكلة للأمراض بنسبة 300%، 300%. قال لي الدكتور أحمد القاضي وقد عالجت مرضى بالسرطان في مراحل متأخرة بهذا العلاج مع شيء آخر، وهو مع شيء آخر وهو الغذاء الصحي السليم من السموم، ومع رفع المعنوية، ولا يكون رفع المعنوية بشيء مثل ما يكون بالإيمان. فعالجت مرضى خلاص خربة جابوه من المستشفى خربة جابوه هذول ما فيش فايدة، فجاءوا جبل إلي فعالجتهم. أرسلت إليه أحد الإخوة لزيارته في العيادة، فقال رأيت بعيني مريضا عنده كان فيه 11 ورم سرطان في رقبته، 11 ورم، فشفي من 10 ورم راح، فبقى عنده ورم واحد. يا شباب رئيس أمريكا هذا ريجن، قبل أن أصل إلى الرئيس الأمريكي خلونا نشوف من قبله، لأن الدكتور أحمد القاضي في أمريكا خايف يفرضوا عليه بحث اغتصوه، فذهب إلى اتحاد الجمعيات الأمريكية للتجارب الحيوية، للعلوم التجريبية الحيوية، وقال لهم أنا عندي اكتشاف وعندي علاج، لا أجاب المناعة، تفضلوا ها، فدرسوه واختبروه وامتحنوه وطبقوه، فأكدوا ما قال ونشرت الصحف وسجل باسمه ونشرت الصحف المجلات والتلفزيون ونشر عن هذا وشاع خبره. حبة الرأس ها، سبحان الله سبحان الله. الرئيس الأمريكي بعث الأمل في نفسه بأن يجد الناس علاجا لمرض الإيد، أن هذا يقع جهاز المناعة ومرض الإيد يقتل جهاز المناعة، فأخبر أمرا بإعطاء منحة طبية لأطباء أمريكا ليطوروا علاجا ضد مرض نقص المناعة، وجعل في مرسومه وقراره هذا
ويمنح الأطباء العرب جزءا من هذه الجمحة، وعلل ذلك لأن الأطباء العرب لهم تراث عظيم في هذا الباب. ها؟ مفهوم؟ لا إله إلا الله. خلينا مرة ولا لا؟ خلينا مرة. فإذا انطلقنا نستنبذ وجه الله سبحانه وتعالى فكيف نسبق وكيف نجعلهم من خلفنا إن شاء الله. أبناء الإسلام، هذا الذي تصالح عليه الناس وسمي بالإعجاز العلمي، عالم في الزراعة من علماء مصر، جاء بآية في القرآن تسقط حقيقة كشفوها الآن في علم الزراعة في أوائل القرن العشرين. قال اكتشف العلماء في عام 1827 عالم بريطاني اسمه براون، قال اكتشفوا أن التربة ليست أجزاء كبيرة كما نراها التربة هذه، وإنما إذا فتتناها وصلنا إلى ما يسمى بالحبيبات، حبيبات صغيرة. هذه الحبيبات الصغيرة من التربة أكبر حبيبة قطرها 3 من 1000 من المليمتر، 3 من 1000 صغيرة. هذه الحبيبات الصغيرة من التربة أكبر حبيبة قطرها 3 من 1000 من المليمتر، 3 من 1000 من المليمتر. أشوف المليمتر قسمه 100,000 قسم، 3 من هذه الأقسام هو طول أكبر حبيبة. براون هذا ماذا وجد؟ وجد أن المطر إذا نزل إلى التربة هز هذه الحبيبات، يجعلها اهتزاز باستمرار تهتز، فسميت هذه الاهتزازة باسمه اهتزازة براون، اهتزازة براون، مع أنها تهتز من قبل براون ما يولد لكن سميت باسمه. فلماذا تهتز؟ هذه الحبيبات تتكون من فصائح متلاصقة من المعادن، صفيحة فوق صفيحة فوق صفيحة، صفائح متلاصقة. هذه الاهتزازة عندما تحدث تخلخل هذه الصفائح فتسمح بدخول الماء بين الصفائح، فإذا دخل الماء بين الصفائح نمت تلك الحبيبة، ربت. فالربا هو زيادة، ولكن هذا ربا حلال، والذي في البنوك ربا حرام، أو زيادة ربت. فالاهتزاز والنمو ربت، فإذا ربت تلك الحبيبة ونمت ودخل فيها الماء أصبحت عبارة عن مخزن للماء، فالنبات ينبت وبعد شهرين ترى النبات فيه ماء وترحل. من أين جاء بالماء؟ من تلك التربة التي لا تزال حافظة للماء في تلك المخازن في الحبيبات. فإذا 3 أشياء تقع إذا نزل المطر، تهتز حبيبات التربة، تربو تنبت التربة وتمد النبات بالماء. يقول الله جل وعلا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتز وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. من أخبر محمدا بذلك صلى الله عليه وسلم كان عالم نبات وكان عنده مكتوبات وكان عنده أكثر من ذلك، كان عنده الوحي يأتيه من الله. شباب الإسلام، هل فهمتم الآن ماذا نعني بقولنا معجزة القرآن باقية متجددة على الكافية لكل العقول في كل العصور على كل المستويات؟ يأتي عالم الزراعة في أمريكا يقول أنا عرفني أن محمد رسول الله، ما يدريني، يقول له اقرأ فعلمك يدلك. ويقول عالم الأرصاد وأنا من الذي يدريني أن محمد رسول الله، نقول له اقرأ بالقرآن وفي مجال علمك حجة. ويأتي عالم البحار ويأتي عالم الفلك ويأتي عالم الأجنة ويأتي عالم التشريع ويأتي عالم الطب ويأتي عالم في أي مجال صاروا وفي أي مجال اتجهوا فيلتقون بوحي الله، فيعلمون إذا وصلوا إلى الحقيقة أن الوحي الذي جاء إلى محمد صلى الله عليه وسلم هو الحق، وعندئذ يشاهدون ما أخبر به القرآن قبل 1400 عام على لسان نبي أمي في عصر في أمة أمية
في عصر سادت فيه القراءة والجهلة. ومن عجيب هذا القرآن أن علومه التي يحملها لا تتوقف أبدا، بل هي كل يوم تأتي للبشرية بجديد مما يحقق صدق القرآن حتى يدخل أهل الجنة الجنة ويدخل أهل النار النار، كما قال تعالى: لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون. فمن الأنباء مستقرها في الدنيا، ومن الأنباء مستقرها يوم البعث، ومن الأنباء مستقرها في الحساب، ومن الأنباء مستقرها في الجنة وفي النار. وإن هو إلا ذكر للعالمين ولتعلمن نبأه بعد حين. فإذا جاء ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. قالوا: يا ويلنا، من بعثنا من مرقبنا، هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. كما نقول الآن، شوفوا الاهتزاز هذا حق التراب، شوفوا النمو حق الطلبة، شوفوا السحاب الأخاري، انظروا السحاب الطبقي، انظروا السحاب المرصد، انظروا ظلمات البحار، شوفوا حق. فكذلك يقول الملائكة ويقال للبشر: هذا ما وعد الرحمن، هذا البعض الذي ترونه اليوم هو الذي كانت تخبر به الآيات، هذا ما وعد الرحمن، هذه النار التي كنتم بها تكذبون، هذه هي. وقال: الحمد لله الذي صدقنا وعده، صدقنا وادخلنا الجنة ورأيناها وأخبرنا بها فرأيناها كما أخبر سبحانه. وقال: الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين، فنعم أجر العاملين. إذن بعث الله سبحانه وتعالى إلينا رسلا لإرشادنا إلى طريق الحق ولتبيين الأمر لنا. ماذا بعد موتنا؟ ماذا ينتظرنا؟ ماذا سيكون؟ أخبرونا وبينوا لنا ووضحوا لنا. ولكن ما الذي يحملنا على تصديقهم ويجعل قلوبنا تطمئن على أنهم قالوا الحق؟ ذلك وما يسمى بالبينات التي أيد الله رسله بها. وبينة محمد صلى الله عليه وسلم باقية متجددة عبر الزمان إلى قيام الساعة، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. والحمد لله رب العالمين، وصلى وسلم على سيدنا نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله.